بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم إلى حلقة جديدة في برنامجكم شرح كتاب التجريد الصريح لأحاديث الجامع الصحيح. في مطلع حلقتنا يسرنا أن نرحب بفضيلة الشيخ الدكتور عبد الكريم بن عبد الله الخضير، فأهلا بكم فضيلة الشيخ.
حياكم الله وبارك فيكم وفي الإخوة المستمعين.
قال المصنف رحمه الله عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أتى أحدكم الغائط فلا يستقبل القبلة ولا يولها ظهره، شرقوا أو غربوا.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. راوي الحديث أبو أيوب خالد بن زيد بن كليب بن ثعلبة بن كعب الأنصاري النجاري من بني غنم بن مالك بن النجار، غلبت عليه كنيته، شهد العقبة وبدرا وسائر المشاهد، وعليه نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما قدم المدينة مهاجرا من مكة، فلم يزل عنده حتى بنى مسجده في تلك السنة وبنى المساكن أيضا، مساكن النبي عليه الصلاة والسلام. ثم انتقل عليه الصلاة والسلام إلى مسكنه وآخى بينه وبين مصعب بن عمير، وكان رضي الله عنه مع علي بن أبي طالب في حروبه كلها، ثم مات بالقسطنطينية زمن معاوية سنة 50 أو 52، كما في الاستيعاب لابن عبد البر. هذا الحديث ترجم عليه الإمام البخاري بقوله: باب لا تستقبل القبلة بغائط أو بول إلا عند البناء جدار أو نحوه.
إلا عند البناء، هذه زيادة ما هي عندنا إذا.
إلا عند في الأصل، هذا ترجمة الصحيح.
إلا عند البناء،
إلا عند البناء جدار أو نحوه. يقول ابن حجر: باب لا تستقبل القبلة، في روايتنا بضم المثنات على البناء للمفعول، لا تستقبل القبلة على البناء للمفعول وبرفع القبلة، وفي غيرها بفتح الياء التحتانية،
لا يستقبل
على البناء للفاعل، لا يستقبل القبلة ونصب القبلة، ولام تستقبل مضمومة على أن لا نافية، ويجوز كسرها على أنها ناهية. قوله إلا عند البناء جدار أو نحوه، إلا عند البناء جدار أو نحوه، والكشميهني أو غيره أو نحوه أو غيره، هما متقاربان. أو غيره يعني كالأحجار الكبار والسواري والخشب وغيرها من السواتر. يقول الإسماعيلي: ليس في حديث الباب دلالة على الاستثناء المذكور. عندما تأملنا الحديث ما في دلالة إلا عند البناء جدار أو نحوه. يقول الإسماعيلي: ليس في حديث الباب دلالة على الاستثناء المذكور، وأجيب بثلاثة أجوبة. أحدها أنه تمسك بحقيقة الغائط، تمسك بحقيقة الغائط. إذا أتى أحدكم الغائط، حقيقة الغائط المكان المطمئن، والمكان المطمئن إذا جلس فيه من يريد قضاء الحاجة فيه ساتر، مدام مطمئن ففيه ساتر. يقول أنه تمسك بحقيقة الغائط لأنه المكان المطمئن، المكان المطمئن من الأرض في الفضاء، وهذه حقيقته اللغوية، وإن كان قد صار يطلق على كل مكان أعد لذلك مجازا فيختص النهي به، إذ الأصل في الإطلاق الحقيقة. وهذا الجواب للإسماعيلي الذي أورد الإشكال. يقول ابن حجر وهو أقواها: أولا، الإسماعيلي في ترجمته من التذكرة في ترجمة من التذكرة، تذكرة الحفاظ للذهبي، يقول الذهبي: صنف الصحيح وأشياء كثيرة من جملتها مسند عمر رضي الله عنه، من جملتها مسند عمر رضي الله عنه في مجلدين، طالعته وعلقت منه وابتهرت بحفظ هذا الإمام. يعني النقل هذا عن من أجل هذا، وابتهرت بحفظ هذا الإمام، وجزمت بأن المتأخرين على يأس من أن يلحقوا المتقدمين في الحفظ والمعرفة، وجزمت بأن المتأخرين على يأس من أن يلحقوا المتقدمين في الحفظ والمعرفة. يعني مثل هذا يجعل الدعوة بأن يحاكي طلاب العلم المتقدمين، نعم، يجعلها مسألة ميؤوس منها. يعني لا، الله جل وعلا قدرته فوق من أن نيأس من أن يوجد في المتأخرين من يضاهي المتقدمين، نعم، لا نيأس من هذا، لكن أيضا كوننا ندعو الجفلة بأن يضاهوا المتقدمين هذا لا شك أنه فيه ما فيه. على كل حال يقول: وجزمت بأن المتأخرين على إياس من أن يلحقوا المتقدمين في الحفظ والمعرفة. وأحكام المتقدمين مبناها على الحفظ والمعرفة، فإذا يئسنا من أن نلحق المتقدمين في الحفظ والمعرفة لن نستطع أن نلحق بهم في أحكامهم، نعم، لم نستطع أن نلحق بهم في أحكامهم، لأن الحكم على الأحاديث إنما هو بمجموع النظر في إسناده ومتنه وبجمع طرقه. فمن يستطيع أن يضاهي المتقدمين في حفظ من يحفظ 700,000 600,000 500,000؟ قد يقول قائل أننا الآن الحفظ
ليس مراد بذاته،
الحفظ بالفعل ليس بموجود، لكن الحفظ بالقوة القريبة من الفعل موجود، الآلات الآن،
نعم،
يستطيع طالب العلم بضغطة زر أن يجمع ما ورد في الباب ويتصور ما فيه، فهو مضاهي لحفظ المتقدمين. نقول: نعم، هذه الآلات يسرت كثيرا، لكن كيف يتم إنضاج هذه المعلومات في الذهن فورا من خلال نظرة أو نظرتين، من نظرة عابرة في آلة ولا شيء، بينما الأئمة تلقوا هذا العلم بالتدريج وحفظوه حديثا حديثا. ولذلك يبقى كلام الحافظ الذهبي في الإسماعيلي: وجزمت بأن المتأخرين على إياس من أن يلحقوا المتقدمين في الحفظ والمعرفة. وعلى كل حال هذا كله من أجل الحث، يعني من أجل حث طلاب العلم على أن يحفظوا، لأن العلم هو الحفظ. أيضا طالب العلم يحتاج إلى الفهم، لأن بعض الناس يستغرق في الحفظ ويقول الفهم مدرك فيما بعد، الآن أستطيع أن نكثر من المحفوظ ثم بعد ذلك تفرغ للفهم. لا بد أن يتواكبا، فالحفظ لا بد منه والفهم لا بد منه، وهذا في من آتاه الله جل وعلا هذه المواهب، وإلا فعادم المواهب لا يكلف أكثر من طاقته. نعود إلى قول الإسماعيلي: ليس في حديث الباب دلالة على استثناء المذكور. يقول ابن حجر: وأجيب بثلاثة أجوبة، أحدها أنه تمسك بحقيقة الغائط لأنه المكان المطمئن من الأرض في الفضاء، وهذه حقيقته اللغوية، وإن كان قد صار يطلق على كل مكان أعد لذلك مجازا فيختص النهي به، إذ الأصل في الإطلاق الحقيقة، وهذا الجواب للإسماعيلي وهو أقواها. يقول العيني متعقبا ابن حجر: قلت ليس كذلك، لأنهم لما استعملوه للخارج وغلب هذا المعنى على المعنى الأصلي، يعني الحقيقة العرفية تقتضي أن الغائط
منخفض
الخارج، نعم، الخارج ما هو المكان، الحقيقة العرفية تقتضي أن الغائط هو الخارج من السبيل، نعم. أما الحقيقة اللغوية غير المكان المطمئن، يقال لأنهم لما استعملوا للخارج وغلب هذا المعنى على المعنى الأصلي صار حقيقة عرفية غلبت على الحقيقة اللغوية. يقول فهجرت حقيقته اللغوية، فهجرت حقيقته اللغوية، فكيف تراد بعد ذلك؟ كيف تراد بعد ذلك؟ يعني شيء مهجور، ليش نحمل الحديث على شيء مهجور؟ طيب شوف ماذا يقول ابن حجر في الانتقاض في الرد على العيني. يقول ابن حجر في انتقاض الاعتراض: قلت لقد تحجر واسعا، وسيأتي قريبا في باب لا يستنجي بروث الكلام على حديث ابن مسعود، فأمرني أن آتيه بثلاثة أحجار المراد والمراد بالغائط فيه حقيقته اللغوية. يعني أن النبي عليه الصلاة والسلام أتى الغائط، هذا إيش؟ حقيقته اللغوية ولا العرفية؟
لا اللغوية.
طيب إذا أتى أحدكم الغائط
أيضا اللغوية،
اللغوية بلا شك. نعم. والمراد بالغائط فيه حقيقته اللغوية جزما، حتى قال هذا المعترض يعني العيني في الكلام قوله الغائط أي الأرض المطمئنة، أي الأرض المطمئنة لقضاء حاجته، والمراد منه معناه اللغوي. انتهى كلامه. ويقول وإنما قال أهل العلم إذا تعارضت الحقيقة اللغوية والحقيقة العرفية قدمت العرفية. نعم، إذا تعارضت الحقيقة اللغوية والحقيقة العرفية قدمت العرفية. العرفية لا شك أن تقديم الحقائق الثلاث بعض على بعض لا يجزم به مطلقا. يعني الحقائق الشرعية مثلا إذا جاء في نص حديث توضأ من كذا، هل يريد الشرع من هذا الأمر الحقيقة اللغوية أو الحقيقة الشرعية أو الحقيقة العرفية؟ يريد بذلك الحقيقة الشرعية، هذا الأصل. لكن إذا وجد ما يمنع من هذه الحقيقة رجعنا إلى حقائق أخرى. ففي كل كلام تنزل فيه حقيقته، فإن كان في كلام الشرع فالمراد الحقيقة الشرعية، إن كان الكلام إذا وجد المعارض لجأنا إلى الحقائق الأخرى. إنما قال أهل العلم إذا تعارضت الحقيقة اللغوية والحقيقة العرفية قدمت العرفية، ولم يقل أحد أن الحقيقة اللغوية لا يصح الحمل عليها لوجود العرفية، العرفية. يقول ابن حجر والله المستعان صاحب المبتكرات، مبتكرات اللآلي والدرر في المحاكمة بين العيني ومن حجر، يقول في المحاكمة 36 في يقول المحاكمة باب لا استغرب إلى آخر عن أبي أيوب الأنصاري، ثم ذكر الحديث قال العيني إلا عند البناء استثناء من قولي لا يستقبل القبلة، وقال لإسماعيل ليس في حديث الباب دلالة على الاستثناء الذي ذكره. نعم. ثم أجاب عن ذلك بما حاصله أن المراد بالغائط معناه اللغوي لا معناه العرفي، أن المراد بالغائط معناه اللغوي لا معناه العرفي، وحينئذ يصح استثناء الأبنية منه. هذا كلام الإسماعيلي. قال بعضهم من هو؟
عيني.
ابن حجر. قال بعضهم ابن حجر، هذا كله كلام العيني، هذا أقوى الأجوبة، هذا كلام ابن حجر أقوى. قلت ليس كذلك لأنهم لما استعملوه في الخارج وغلب هذا المعنى على المعنى الأصلي صارت حقيقة عرفية غلبت على الحقيقة اللغوية، فهجرت حقيقته اللغوية، فكيف تراد بعد ذلك؟ هذا سبق ذكرناه. نعم. وأقول البصيري صاحب المبتكرات، وأقول راجعت ابن حجر فإذا عبارته هكذا، قال الإسماعيلي ليس في حديث الباب دلالة على الاستثناء المذكور، وأجيب ثلاثة أجوبة، أحدها أنه تمسك بحقيقة الغائط لأنه المكان المطمئن من الأرض في الفضاء وهذه حقيقة لغوية، وإن كان قد صار يطلق على كل مكان أعد لذلك مجازا. فيختص النهي به إذ الأصل في الإطلاق الحقيقة، وهذا الجواب لإسماعيل وهو أقواها. انتهى كلام ابن حجر. وبعد إمعان النظر في كلام الشيخين فهم من كلام العيني أن الحقيقة اللغوية إذا نقلت إلى العرف وصارت حقيقة عرفية بحيث هجرت اللغوية فلا يرجع إليها بعد ذلك، فلا يرجع إليها بعد ذلك ولا تستعمل مطلقا، مع أن الأمر بخلاف ذلك، مع أن الأمر بخلاف ذلك. فالمقرر في كل كتاب أن المعنى اللغوي بعد النقل إلى المعنى العرفي لا يفهم عند الإطلاق إلا معناه العرفي. فالمقرر في كل كتاب أن المعنى اللغوي بعد النقل إلى المعنى العرفي لا يفهم عند الإطلاق إلا معناه العرفي، إلا إذا وجدت معها قرينة، إلا إذا وجدت معها قرينة على إرادة المعنى اللغوي فإنه جائز من غير خلاف، فإنه جائز من غير خلاف. فالعين لم ينازع إلا من هذه الجهة، فالعين لم ينازع إلا من هذه الجهة، فتوقف القلم عند هذا الحد. كما فهم من كلام ابن حجر أن الغائط الموضوع لغة للمكان المطمئن من الأرض في الفضاء، وإن كان قد صار يطلق مجازا على كل مكان أعد لذلك، فيختص النهي به إذ الأصل في الإطلاق الحقيقة. يقول البصيري: ونحن في غاية القصور في إدراك معناه تماما، لأن المشار إليه في ذلك لم يتقدم له ذكر، لم يتقدم له ذكر، والمقام يقتضي أن المراد به الخارج المنتن، والمقام يقتضي أن المراد به الخارج المنتن. لكن يعني الحديث ما فيه دلالة على أن المراد به المكان. إذا أتى أحدكم الغائط،
دلالة كأني بها ظاهرة
واضح المكان يعني. وحتى في الموضع الذي أحال إليه ابن حجر وأقره عليه في العيني، لا شك أن مراد به قطعا المكان فيما سبق نقله،
يعني الدلالة اللغوية،
الدلالة اللغوية مقطوع بها ووافقه العين على ذلك. نعم. وأيضا فالضمير في قوله فيختص النهي به لا يخلو إما أن يرجع للحقيقة اللغوية فينحل المعنى إلى أن نهينا عن استقبال القبلة في المكان المطمئن من الأرض في الفضاء، يقول فينحل المعنى إلى أن نهينا عن استقبال القبلة في المكان المطمئن من الأرض في الفضاء. جاء إشكال آخر، الحافظ بن حجر لا ما هو بوجه كلام الإسماعيل وأنه أقول وجب الأجوبة والمراد بذلك الحقيقة اللغوية المكان المطمئن،
بل.
وإذا كان الإنسان في مكان مطمئن وجد الساتر،
هذا هو،
ويريد أن يستدل به على جواز الاستقبال إذا وجد
ساتر.
ساتر. لكن إذا الحديث، تأمل في الحديث:
لا تحدكم غاط فلا يستقبل قبلة ولا يوليها ظهرة شرقوا أو غربوا.
يعني من خلال كلام ابن حجر، من كلام إسماعيل الذي أقره عليه ابن حجر، أنه إذا أتى أحدكم الغائط
خلاص ما يحتاج،
ما يحتاج إلى أن يقول لا يستقبل القبلة. نعم. له أن يستقبل القبلة تمشية للاستثناء الذي ذكره المؤلف.
صحيح.
لأن الغائط المكان المطمئن في حقيقته اللغوية فيه ساتر.
صحيح.
فرد عندنا إشكال آخر، يعني أنا كنت أتعجب من قول البصيري ونحن في غاية القصور في إدراك معناه تماما، يعني في كلام الإسماعيلي وتوجيه ابن حجر الحقيقة اللغوية ما في إشكال، لكن تمشية هذا الكلام على لفظ الحديث يورد إشكال. ولذلك قال: ونحن في غاية القصور في إدراك معناه تماما، لأن المشار إليه بذلك لم يتقدم له ذكر، والمقام يقتضي أن المراد به الخارج المنتن. وأيضا فالضمير في قوله فيختص النهي لا يخلو إما أن يرجع للحقيقة اللغوية فينحل المعنى، إلى أن نهينا عن استقبال القبلة في المكان المطمئن من الأرض في الفضاء. وهذا الإطلاق لا يقوله البخاري ولا غيره. لماذا لا يقوله البخاري؟ لأنه استثنى في الترجمة.
نعم.
إلا عند البناء جدار أو نحوه، هذا يقول به البخاري، ما يقول به البخاري. وإما أن يرجع إلى كل مكان أعد لذلك فيشمل كل كنيف أعد لذلك ولو كان نظيفا ولو لم يتبرز فيه قط. ولو كان نظيفا ولو لم يتبرز فيه قط، ولو كان واقفا فيه أو جالسا وهو أبعد من البعيد. هذا المكان أعد لقضاء الحاجة، لكن البيت ما سكن جديد، هل نقول أن هذا له أحكام الكنيف؟ أحكام الكنيف إنما ثبتت لوجود الأذى فيه، نعم، الأذى اللي من أجل الذي من أجل تحضر الشياطين، فاتقاه من هذه الحيثية. يقول: فيشمل كل كنيف أعد لذلك ولو كان نظيفا ولو لم يتبرز فيه قط، ولو كان واقفا فيه أو جالسا وهو أبعد من البعيد. وينصر الوجه الأول قوله: إذ الأصل في الإطلاق الحقيقة هذا، وإن الكتب اللغوية والأصولية هذا وإن الكتب اللغوية والأصولية وغيرها التي في أيدينا كلها طافحة على أن الحقيقة اللغوية في الغائط هو المكان المطمئن من الأرض الواسع. ثم نقل عرفا إلى نفس الخارج، وهو في الأصل مجاز علاقته المحلية، يعني أطلق
على المحل
وأريد
الخارج.
الحال وأريد الحال، فإذا أطلق الغائط لا ينصرف إلا إليه. وأما ما قاله ابن حجر من أن مجاز الغائط كل مكان أعد لذلك، فلقصري مع وفور العدة لم أجده، يعني قلة المراجع عنده. يقول: فلقصري مع وفور العدة، مع وفور العدة يعني مع وجود المراجع الكثيرة، لكن لقلة فهمي على حسب اعترافه، وإن كان يعني في كثير من تصرفاته يدل على أنه فاهم، نعم، فلقصري مع وفور العدة يعني كثرة المراجع لم أجده، وكلما قلبت ورقة من مظاني ذلك لم يستقبلني إلا ما ذكرته آنفا، إلى أن وصلت مستدركات تاج العروس في مادة تغوط، فإذا فيه ما نصه ويقال لموضع قضاء الحاجة غائط، مجازا لأن العادة أن يقضى في المنخفض من الأرض حيث هو أستر له. نعم، واضح النقل من تاج العروس. إلى أن وصلت مستدركات تاج العروس مادة تتغوط، فإذا فيه ما نصه ويقال لموضع الحاجة غائط، مجازا لأن العادة أن يقضى في المنخفض من الأرض حيث أستر له. لكن أنا لا أستبعد أن صاحب تاج العروس أخذه من ابن حجر أو غيره، فلا يحتج بكلامه. لماذا؟ لأننا وقفنا عليه في كثير من الحقائق، نعم، لا سيما الاصطلاحية يستفيدها من أهل العلم، وإن لم يكونوا من أهل اللغة، يعني ليست صنعتهم اللغة أساسا. فمثلا في تعريف البرذون في تاج العروس أخذه من الحافظ العراقي في شرح ألفيته، فهل إذا اختلفنا في البرذون معناه نرجع إلى تاج العروس ونحكم في مثل هذا؟
لا.
يعني إذا اختلف العراقي مع قول غيره ما نرجع، نعم، لأننا لن نخرج بنتيجة إذا صنعنا مثل هذا، لأن متوفى سنة 1205 متأخر جدا، يستفيد مكتبه وحشد في كتابه هذا وفي كتاب شرح الأحياء من مئات الكتب النقول، واسع الاطلاع. لكن مع ذلك كما كررنا مرارا أن الحقائق اللغوية والتعريفات اللغوية إنما تؤخذ من الكتب الأصلية المتقدمة، لا الكتب التي تأثرت بالاصطلاحات العلمية، فلا شك أنها أثرت عليها. ثم إن الذي نفهم، يقول صاحب المتكرات، ثم إن الذي نفهم من الترجمة أن استقبال القبلة عند قضاء الحاجة البشرية منهي عنه، سواء كان في الفضاء أو في غيره، إلا أن وجد ساتر، وهذا الموجود في كتب الفروع. فتأمل وطبق ما قاله الشيخان في فهم كلام البخاري وما قاله غيرهما. يقول: واصدع بقلمك بما يلقيه الله في روعك. لماذا يقول هذا الكلام؟ لأنه لم يستطع أن يرجح، لأنه لم يستطع أن يرجح. يقول: فتأمل وطبق ما قاله الشيخان في فهم كلام البخاري وما قاله غيرهما، واصدع بقلمك بما يلقيه الله في روعك، ولا تهتم بما سيقوله من معك في قرنك الرابع عشر، لأنه قد يأتي من أقرانك من يقول أنت الآن رجحت غير كلام ابن حجر وغير كلام العيني، فمن أين جئت بهذا الكلام؟ نعم، فمن أين جئت بهذا الكلام؟ ثم يتنقص المتأخرين وكذا. نعم، لأنه قد يوجد يقول ولا تهتم بما سيقوله من معك في قرنك الرابع عشر، فسيأتي من يفهمه ويتأمله من بعدك ولو في القرن العشرين أو الثلاثين، والعلم لله. يعني خلصنا أنه لم يستطع أن يرجح بين القولين، وكلام الحجر متجه لولا أن سياق الخبر يأباه. ولا شك أن الرجوع إلى الحقيقة اللغوية يعترف بها الجميع، حتى العيني فيما نقله ابن حجر عنه وهو موجود فيه،
وفي الحديث أقرب إليها.
في الحديث
نعم
هو أقرب إلى الحقيقة اللغوية، لكن لأن الإتيان إنما هو إلى المكان، لكن يرد عليه التنافر مع الترجمة من مراد البخاري، والله المستعان.
أحسن الله إليكم. لعلنا نستكمل بإذن الله ما تبقى. بقي شيء في الترجمة يا شيخ؟ في ترجمة الباب
الكلام طويل، هذا يعني يحتاج إلى.
طيب، إذا نستكمل ما تبقى من الكلام على الترجمة إن شاء الله في الحلقة القادمة. ليتابعنا الإخوة والأخوات. أيها الإخوة والأخوات، بهذا نصل وإياكم إلى ختام هذه الحلقة في شرح كتاب التجريد الصريح لأحاديث الجامع الصحيح. شكرا لصاحب الفضيلة الشيخ الدكتور عبد الكريم بن عبد الله الخضير، شكرا لكم أنتم على طيب المتابعة، لنا بكم لقاء بإذن الله تعالى في حلقة قادمة، وأنتم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.